الواحدة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. واشنطن تعبر عن قلقها لدخول سفينتين عسكريتين إيرانيتين للمحيط الأطلسي. المرشحون السبعة يواصلون دعايتهم الانتخابية عبر مختلف وسائل الإعلام الإيرانية. واستشهاد فلسطيني وإصابة 6 آخرين برصاص الجيش الصهيوني في جنوب نابلس. وإلى التفاصيل، عبر مسؤولان أمريكيان كبيران عن قلق واشنطن حيال وجود سفينتين عسكريتين إيرانيتين في المحيط الأطلسي، بدعوى أنهما تحملان أسلحة إلى فنزويلا. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي أنه قلق للغاية بشأن هذا الأمر. وفي ذات السياق، اعتبر المتحدث العسكري باسم البنتاغون كينيث هوفمان الخطوة الإيرانية استفزازا لأمريكا وتهديدا لشركائها في أمريكا الوسطى واللاتينية. وكان مساعد القائد العام للجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري أعلن عن دخول المدمرة الحديثة سهند والسفينة مكران مياه المحيط الأطلسي، وقال إن وجود القوة البحرية الاستراتيجية الإيرانية في المياه الدولية حق طبيعي لإيران، ولا يحق لأي دولة الاعتراض على ذلك. قبل أسبوع من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية 13، تحتدم المنافسة بين المرشحين السبعة للإفصاح عن خططهم وبرامجهم عبر الإفادة من المساحات الإعلامية التي أتاحتها القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الإيرانية. فقد تحدث المرشح علي رضا زاكاني مؤكدا أهمية تغيير وجهة السياسة الخارجية إلى الدبلوماسية النشطة الذكية، لافتا إلى خطأ التعامل مع الغرب كمعلم ينبغي الجلوس بين يديه بكل تواضع. وأضاف أن الثورة الإسلامية فرضت واقعا جديدا مؤسسا على المصالح وقواعد الاحترام. بدوره قال المرشح محسن رضائي أنه سيعتمد برامج جديدة للاقتصاد، مشددا على وجوب إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. من جهته، رأى المرشح عبد الناصر همتي عدم إدخال عائدات النفط في الميزانية وجعلها رهنا لتذبذب سوق النفط. هذا وأعلن المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية علي رضا زاكاني أن موقعنا يتمثل في تغيير وجهة السياسة الخارجية إلى الدبلوماسية النشطة الذكية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا الحوار مع المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية علي رضا زاكاني.
برجام هست.
اتفاقية خطة العمل المشترك موجودة، ونحن بدورنا نفذنا تعهداتنا فيها، والآن نحن نسعى لمعرفة سبب عدم تنفيذ أوروبا لتعهداتها. لهذا فإن المفاوضات تجرى لمثل هذه المغامرات. بالطبع هؤلاء يتعرضون لضغوط سواء أوروبا أم أمريكا، والسبب هو أن مجلس الشورى أقر مشروعا في الثاني من كانون أول ديسمبر سنة 2020، وقمنا بموجبه بتحديد القيود التي قبلناها في المفاوضات السابقة، بالنظر إلى أن أمريكا انسحبت من الاتفاقية النووية، ونحن صبرنا لمدة سنة، ولاحقا لم تقم أوروبا بتنفيذ تعهداتها وفقا للاتفاقية. هذا ما حصل في حقيقة الأمر. لهذا فنحن سنستمر في مفاوضاتنا، ومن موقع الطلب سوف نستمر أيضا، وهذه أوروبا التي يجب عليها القيام بما يتطلب منها. فيما يخص أمريكا فإنها تحمل نسخة أخرى. في الواقع أن موضوع أمريكا يتمثل في أي شرط ستعود إلى الاتفاقية النووية. حاليا أمريكا غير موجودة ضمن أعضاء الاتفاقية النووية، فهي خارج الاتفاقية. شرط عودة أمريكا هو إلغاء جميع أنواع الحظر الاقتصادي مع إعطاء ضمانات والتحقق من الإلغاء. لو حدث هذا بإمكان أمريكا العودة إلى الاتفاقية ومتابعة وظائفها وأعمالها. إضافة إلى ما سبق قوله، هذه المفاوضات تتعلق بالبرنامج النووي واتفاقية خطة العمل المشترك فقط. لا يكون هناك أي حديث عن مجال الدفاع أو عن المنطقة وغيرهما من القضايا. إذن وضع أوروبا واضح، كما أن وضع أمريكا واضح، ووضعنا نحن واضح أيضا، ليس لدينا أي غموض.
تستأنف اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي في فيينا غدا اليوم السبت المرحلة السادسة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1. إلى ذلك أعلن عباس عراقشي مساعد وزير الخارجية الإيرانية ورئيس الوفد الإيراني للمفاوضات مشددا على أن ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق هو إزالة كافة آثار الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية. من جهته تساءل ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ورئيس وفدها إلى المفاوضات عما إذا كانت الجولة القادمة هي الجولة الأخيرة، مضيفا أن جميع المتفاوضين يأملون ذلك. هذا وصدرت تحذيرات إيرانية جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ مواقف متحيزة ومسيسة بشأن برنامج طهران النووي. إليكم هذا التقرير.
تحذيرات إيرانية جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ مواقف متحيزة ومسيسة بشأن برنامج طهران النووي، في حين تتغاضى عن تهديدات برنامج السلاح النووي للكيان الإسرائيلي. مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي قال إن على الوكالة أن تنأى بنفسها عن أي جدول أعمال مسيس. وفي كلمته أمام مجلس الحكام انتقد تقرير الوكالة الأخير حول البرنامج النووي الإيراني واعتبره غير موثوق به ومخيبا للأمل، فيما أعرب عن رفض إيران لطرح هذا الموضوع في الوكالة مرارا بناء على ادعاءات وهي دون وجود وثيقة واحدة تشير إلى انحراف المواد النووية نحو الأغراض غير السلمية. وحذر غريب أبادي من أن هكذا ادعاءات مفبركة تهدف لتسييس الأجواء وإيجاد حالة من الاستقطاب في الوكالة وتهدد تماسكها ومهامها التقنية، داعيا إياها لمنع هذه اللعبة غير المبررة والمفيدة قبل فوات الأوان. مندوب روسيا ميخائيل أوليانوف دعا بدوره الوكالة الدولية إلى عدم تسييس قضايا متعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، وأشار إلى أن بلاده اطلعت على تقرير مديرها العام رافائيل جروسي حول تطبيق اتفاق الضمانات، مذكرا بأن الهدف الأساسي من أعمال الفحص التي تنفذها الوكالة يتمثل في ضمان عدم استخدام أي من المواد الأصلية أو الانشطارية في النشاط السلمي على أراضي البلاد لأغراض متعلقة بالأسلحة النووية. وتابع أن الأسئلة المتبقية إلى إيران بشأن الجزئيات المكتشفة للمواد النووية لا تستحق انتباها من قبل مجلس المحافظين في الوكالة نظرا لطابعها التاريخي وغياب مخاطر متعلقة بقضية عدم انتشار الأسلحة النووية في الوقت الحالي. ومن المقرر أن تنطلق الاثنين الجولة السادسة من محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي. عباس عراقشي رئيس الوفد الإيراني المفاوض قال إنه من المبكر التنبؤ أن تكون هذه الجولة نهائية، وأضاف أن نقاط الخلاف المتبقية ليست جديدة. من جهتها قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان إن الكثير من التقدم تحقق، ولكن من واقع خبرة الخاصة ليس واضحا ما إذا كان هناك اتفاق من عدمه إلى أن يتم تحديد التفاصيل الأخيرة.
استشهد فتى فلسطيني وجرح 6 شبان آخرين خلال تصديهم لقوات الاحتلال الصهيوني في جبل صبيح بنابلس. وتأتي هذه المواجهات إثر تصعيد قوات الاحتلال اعتداءاتها على الأهالي، في الضفة الغربية والقدس، حيث تعرضت عشرات المنازل للاقتحام وتخريب محتوياتها. وتزامنا مع اعتداءاتهم الوحشي على المصلين في القدس، اعتقل جنود الاحتلال 15 فلسطينيا غالبيتهم في باب العمود. وكانت القوات الصهيونية اعتقلت عشرات الفلسطينيين خلال حملة مداهمات بجنين أمس شملت قريتي مركة والزاوية وبلدة جناتا، كما اقتحمت بلدة ديراستيا بسلفيت وأطلقت قنابل الصوت صوب المحلات التجارية. وحول استشهاد ضابطين من الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، تابعوا هذا التقرير.
وحدة صهيونية خاصة من المستعربين تستهدف سيارة الأسير الفلسطيني المحرر جميل العموري من حركة الجهاد الإسلامي بالقرب من مركز للاستخبارات العسكرية الفلسطينية، ما أدى إلى استشهاده على الفور. المنطقة المستهدفة بالاعتداء الإسرائيلي تعرف بمنطقة ألف وفقا لاتفاق أوسلو، أي أنها خاضعة بشكل كامل للسلطة الفلسطينية، غير أن قوات الاحتلال تستبيحه بشكل مستمر. القوات العسكرية الفلسطينية المكلفة بحماية المركز تصدت للقوى الإسرائيلية الخاصة التي قامت باستخدام تعزيزات عسكرية. الاشتباكات بين الطرفين أسفرت أيضا عن استشهاد ضابطين من الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، هما النقيب تيسير عيسى والملازم أدهم عليوي، وإصابة ثالث هو محمد سامر بن نيزل بجروح حرجة أدخل على إثرها إلى المستشفى. وعلى الأثر انطلقت مسيرة تشييع حاشدة للشهيد أدهم ياسر عليوي من أمام مستشفى الحكومة قبل أن ينقل إلى مسقط رأسه. وجابت المسيرة الغاضبة شوارع المدينة منددة بالعملية الإجرامية لقوات الاحتلال ووحداته المستعربة، كما أعلن الإضراب الشامل في مدينة جنين حدادا على أرواح الشهداء. وأفادت مصادر محلية أن الأسير المحرر جميل محمود العموري هو من مقاتلي سراي القدس ومطلوب للاحتلال منذ عدة أشهر. حركة الجهاد نعت شهداء مخيم جنين مؤكدة أن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة الإرهاب الصهيوني، ورأت أن معركة سيف القدس رسخت معادلات جديدة في الصراع وراكمت مزيدا من القواعد في ردع الاحتلال.
انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي سلوك الولايات المتحدة تجاه اليمن، مؤكدا أن أمريكا تضع خيار الحرب أولوية لها باليمن فيما تتظاهر بالسلام. وقال الحوثي إن هناك خطة ممنهجة للقضاء على اقتصاد اليمن عبر استهداف القطاع الخاص وإيقاف تصدير النفط وتجويع اليمنيين بالحصار. من جهته نفى المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ما يروج له إعلام العدوان من مزاعم حول نزع شبكة ألغام في باب المندب وجزيرتي حنيش وزقر. وبعد سلسلة لقاءات أجراها بصنعاء، غادر وفد مكتب سلطان عمان إلى مسقط برفقة رئيس الوفد الوطني اليمني لاستكمال النقاشات التي بدأها للوصول إلى حل للحرب في اليمن. وصرح رئيس الوفد اليمني محمد عبد السلام أن لقاءات وفد المكتب السلطاني شملت السيد عبد الملك ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئاسة الأركان العامة، وأنها ناقشت الأوضاع المختلفة في اليمن وسادتها الجدية والمسؤولية. ألقت السلطات الأمنية العراقية القبض على إرهابيين خطيرين ينتميان إلى عصابات داعش في محافظة نينوى شمالية البلاد. هذا وعلنت ذلك خلية مهمات الاستخبارات الخاصة، وقالت أن أحد المعتقلين مسؤول كبير في التنظيم الإرهابي. وأضافت أن العملية التي تمت بجهد استخباراتي دقيق جرت في منطقة حي العامل في الجانب الأيمن لمدينة الموصل وناحية النمرود بالجانب الأيسر للمدينة. كما حذر الحشد الشعبي العراقي واشنطن من تكرار العبرة الموجعة التي صعقت تل أبيب، حسب ما أعلن ذلك المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء فضيلة الشيخ كاظم الفرطوسي. إليكم التقرير التالي حول هذا الموضوع.
حتما أنك تتحدث عن الساحة العراقية والمقاومة العراقية ذات التجربة والخبرة الطويلة والإمكانات العالية والحدود التي تسهل عملية الكثير من المرور الإمكانات العسكرية. وبالتالي أيضا هناك ميزة أخرى، وهو يعني أنها تعيش مساحة من الحرية في الحركة، دلالة أن الاستعمال هذا النوع من الطائرات هو ليس مستغرب بالنسبة إلينا، ولكن هي كانت رسائل متتالية إلى العدو وإلى المحتل الأمريكي ليفهم أن الموضوع ليست مزحة وليست كلام وليس تصعيد إعلامي فقط، إنما هناك أفعال على الأرض قد تتوقعها وقد لا تتوقعها، قد تكون معلوماتك الاستخبارية وصلت إليها وقد لا تكون قد وصلت إلى هذه المعلومات. وكنا نأمل أنه يأخذ درسا من قضية غزة الذي لم يكن يتوقع له ولا العدو الصهيوني حجم هذه الإمكانات العسكرية التي وصلت إليها هذه المقاومة المحاصرة والمضيق عليها والمرصودة خلال 24 ساعة في الطيارات المسير. هذه ظروف صعبة جدا ونتج عنها ما نتج من إمكانات، فبالتالي كيف يمكن يتصور الإمكانات العراقية والمقاومة العراقية ذات الخبرة وذات الخبراء وذات التاريخ وذات الإمكانات البشرية الهائلة والإمكانات المادية؟ فبالتالي هي رسائل، وهذه الرسائل أعتقد أن هناك طبيعة في هذه الطائرات لم يتحدثوا عنها. طبعا هناك تشويش وهناك معرقلات لهذه الطائرات، ولكن هذه النوعية من الطائرات بحسب علمي أنها لا تتأثر بهذه المؤثرات، وبالتالي هذا هو الإنجاز وهذا هو التكتيك الذي يفهمه الأمريكي، أن التقنية الإلكترونية التي يعتقد أنها درع أمام هذه الطائرات ليست نافعة مع هذه مع هذا النوع من الطائرات.
أطلق شاب سوري النار من سلاحه الرشاش على مروحية أمريكية أثناء تحليقها في أجواء مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي. أفاد بذلك المصدر المعارض مشيرا إلى قيام الأمريكيين باستنفار 5 مروحيات في عملية للبحث عن الشاب امتدت إلى عدة ساعات قبل أن يدعوا أنهم تمكنوا من القبض عليه. هذا وتسبب إطلاق المروحيات الأمريكية النار في اشتعال عدة حقول مزروعة بالقمح، ومن جهتها داهمت ميليشيات قسد منزل مواطن في مدينة الشحيل بريف دير الزور أيضا، واعتدت عليه بالضرب المبرح وأحرقت له صهريجا كان مركونا بجانب منزله. طالبت حركة طالبان الأفغانية تركيا بسحب قواتها من أفغانستان بموجب اتفاق العام الماضي بشأن سحب القوات الأمريكية. وقال سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان بالدوحة: تركيا كانت جزءا من قوات حلف شمال الأطلسي في الأعوام 20 الماضية، وأضاف ذلك: ينبغي لها الانسحاب من أفغانستان على أساس الاتفاق الذي وقعناه مع الولايات المتحدة عام 2020، وينص الاتفاق على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل الأسرى. تفرج الحكومة عن 5000 عنصر من طالبان، فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى. وأخيرا، هاجم مسلحون كلية في شمال نيجيريا فقتلوا طالبا وخطفوا ما لا يقل عن 10 آخرين. وقال ضابط في الأمن الداخلي بولاية كادون أن الهجوم وقع على كلية في مدينة زارية، مشيرا إلى أن المخطوفين هم أستاذان و8 طلاب. وحسب المصدر، فإن الجهات المعنية تسعى إلى جري طريق الاتصال بالخاطفين، غير أنها لم تتلقى حتى الآن أي طلب من الحصول على فدية. بهذا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. واشنطن تعبر عن قلقها لدخول سفينتين عسكريتين إيرانيتين للمحيط الأطلسي. المرشحون 7 يواصلون دعايتهم الانتخابية عبر مختلف وسائل الإعلام الإيرانية. واستشهاد فلسطينيين وإصابة 6 آخرين برصاص الجيش الصهيوني في جنوب نابلس. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وختاما تقبلوا تحية من خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساؤكم بألف خير. أهلا بكم أيها الأحبة إلى إذاعة طهران مع باقة من البرامج التي أعددناها لحضراتكم لكي تستمعوا إليها وتستمتعوا بها إن شاء الله. نشنف الأسماع بعد لحظات بتلاوة مختارة على مدى 6 دقائق، ثم المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ عبد الكريم العقيلي حول نبذة عن حياة كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة سلام الله تعالى عليها. وبعد هذه المحاضرة الإسلامية بإمكانكم الاستماع إلى إعادة لبرنامج بحرين الصمود. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم في تمام الساعة 2:57 مدتها 20 دقيقة. بعدها تتابعون برنامج صفحات من التاريخ على مدى 5 دقائق، وبعد ذلك 5 دقائق لسلامتك. عند 3:39 من هدي المنبر الحسيني تلاوة للقرآن الكريم، نستقبل بها أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها عند 4:02. نهج الحياة عنوان البرنامج الذي يقدم لحضراتكم في 4:14، برنامج فاطمة المعصومة في ذكرى ولادتها، برنامجاتكم عند 4:25. عند 4:34 استنارات من نهج البلاغة، بعد ذلك دعاء الصباح المروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وبعد ذلك برنامج أيام خالدة. شعراء معاصرون، برنامج يأتيكم عند 5:33، نور وبلاغة عند 5:53، أعلام الهدى عند 6:06، ونلتقي بحضراتكم عند 6:22، وبرنامج أناشيد مختارة. طبتم وطاب مساءكم بألف خير، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران أينما كنتم، متمنين لكم أطيب الأوقات وأنفعها. ها أنتم معنا في هذه اللحظة مع تلاوة معطرة بعطر كتاب الله المبارك المجيد، وهي بصوت القارئ فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. التلاوة هي لسورة البلد الشريفة من بدايتها حتى نهاية الآية 18 من نفس السورة. ننصت متدبرين خاشعين ونسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وما بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد المحاضرة الإسلامية. محاضرنا سماحة الشيخ عبد الكريم العقيلي، وعنوان المحاضرة نبذة عن حياة كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة عليها السلام. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. البحث عن حياة السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو بحث هام باعتبار أن هذه السيدة العلوية الجليلة هي من النساء التي وقفنا مواقف هامة في هذه الأيام التي كانت في المدينة المنورة وفي طريقها وهي مهاجرة لزيارة أخيها الرضا عليه السلام، وفي حلولها في أرض قم، كلها دروس وعظات وعبر. وينبغي أن نتعرض إلى هذه الحياة المباركة من خلال الأمور التالية. أولا، لا شك أن لهذه السيدة الجليلة المدفونة بأرض قم المقدسة دورا بارزا في هذه السني في عقدين أو أكثر من ذلك، باعتبار أن هذه السيدة الجليلة كان عمرها على ما نقلها كثير من المحدثين، وسمعت بالمباشرة من المرجع الدين الأعلى السيد شهاب الدين المرعشي على الله مقامه أن عمرها كان عبارة عن 28 سنة، وهذه السني من العمر كانت سني مباركات في الواقع، وسيتضح من خلال الإشارات والعبارات الموجزات هذه الحقيقة. أولا، ينبغي أن نتعرف على هذه الأمور التي تشير إلى منزلتها ومقامها ودرجتها عند الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة الميامين عليهم السلام. أولا، عظم شأنها ومنزلتها. لا شك أنه ورد في زيارتها عن إمامنا الرضا عليه السلام كما أورد الشيخ المجلسي في بحاره هذا النص في المزار: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. وسيتضح هذا الشأن من خلال هذه الأبحاث إن شاء الله تبارك وتعالى. كان لنا أن نتوجه إلى العلة أولا وقبل كل شيء، قبل عرض هذه المقامات وهذه المنازل والمراتب لهذه السيدة الجليلة العلوية الطاهرة فاطمة المعصومة عليها السلام، المسمات بالمعصومة في عهد المعصومين عليهم السلام كما ورد في بعض الكتب التاريخية. ولعل من المناسب أن نتعرض إلى هذا الأمر إن كان هناك وقت يسع ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، أن العلة في خروجها من المدينة كما ينبغي أن نبين بأنها قد ولدت في المدينة المنورة، وكانت ولادتها على مختلف الآراء قبل سنة 179 هل في هذه السنوات أو بعدها، كيفما كان في هذه السنوات في 179 أو ما بعده بقليل، كما روى بعض المحدثين والمؤرخين، كانت ولادتها في هذه السنوات في المدينة المنورة، وتوفيت كما سيتضح سبب الوفاة من باب الإمكان الذي نتعرض له، يعني يمكن أن يكون ختام حياتها كانت مسمومة صلوات الله وسلامه عليها سنة 201 في بلدة قم المقدسة إن شاء الله نتعرض إلى هذا البحث. أما علة خروجها من المدينة المنورة وهي قاصدة أرض خراسان في حسب الواقع، وكان الهدف لقيا أخيها الإمام المعصوم الحسن ابن محمد القمي، قال أخبرني مشايخ قم عن آبائهم أنه لما أخرج المأمون الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو لولاية العهد في سنة 200 من الهجرة، خرجت فاطمة أخته تقصده في سنة 200، فلما وصلت إلى ساوة مرضت سلام الله عليها، فسألت كم بينها وبين قوم؟ قالوا 10 فراسخ، فقالت احملوني إليها، فحملوها إلى قوم وأنزلوها في بيت موسى بن خزرج ابن سعد الأشعري. وقال في أصح الروايات، ينبغي الالتفات إلى هذه الجوانب لأن معرفة هذه السيدة الطيبة الطاهرة صلوات الله عليها له مدخلية، هذه المعرفة لها مدخلية في الكشف عن كثير من المعارف والتوجه إلى كثير من الحقائق في حياة أبناء المعصومين سلام الله عليهم. في أصح الروايات أنه لما وصل خبرها إلى قم استقبلها أشراف قم، وكان يسكن في قم مجموعة كبيرة وطائفة معروفة من اليمن هاجرت بسبب ولائها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وكانت في تلك السنوات المحاربة والمطاردة لكل من يسمى بشيعي علي عليه السلام. فخرجت هذه الأسرة الطيبة الأشعرية، خرجت من اليمن متوجهة في إلى قوم وإلى أقاصي إيران، فسكنت وتوطنت في أرض قوم المقدسة، وكان زعيم هذه الأسرة هو موسى ابن الخزرج الأشعري، وهو الرجل الذي لما سمع بمقدم هذه السيدة العلوية الطاهرة ابنة الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليهم، توجه إلى مع عشيرته ومع نسائه إلى بلدة ساوة، فتقدمهم فوصل إليها ثم أخذ بزمام ناقتها وجرها إلى منزله. وسنشير إن شاء الله تعالى إن كان هناك وقت إلى الدار التي سكنت فيها السيدة الجليلة فاطمة ابنة الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام، وبقيت في هذه الدار المباركة والتي يقصدها كثير من محبي أهل البيت عليهم السلام، وحتى هذه الساعة بقي 16 يوما أو أكثر من ذلك حتى توفيت صلوات الله عليها على أثر كما يحتمل تاريخيا، وسنشير إليه في الختام إن شاء الله، على أثر دس السم إليها، باعتبار أن القوافل التي خرجت من المدينة للقاء وزيارة الإمام الرضا عليه السلام كانت مستهدفة من قبل المأمون ووكلائه وأعيانه وعيونه في المدن والبلاد، فأكثر القوافل التي كانت قاصدة لزيارة الإمام الرضا عليه السلام استهدفها المأمون بالقتل والفتك والسم وما إلى ذلك، سيتضح إن شاء الله في ختام البحث بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الهدف من خروج هذه السيدة فاطمة عليها السلام من المدينة المنورة باتجاه خراسان، الهدف والمقصد الأصلي هو أرض خراسان، كان هو لقاء الإمام الرضا والوصول إليه صلوات الله وسلامه عليه، كما نقل الشيخ الحسن بن محمد القمي صاحب تاريخ قم هذا المعنى. خرجت فاطمة أخته تقصده في سنة 120. إذن هنا مجموعة من الأبحاث الهامة في هذا الجانب نتعرض لها. من الجوانب المهمة التي ينبغي التعرض لها هو أن معرفتها غاية للمحبين، لمحبي أهل البيت عليهم السلام، وطريق لمعرفة المعصومين. قال الإمام الرضا عليه السلام كما ورد في الزيارة والتي سنشير إليها، وهي من الزيارات الهامة التي ذكرها الشيخ المجلسي عن الزيارات، كتب الزيارات المذكورة في البحار وغير البحار. قال الإمام عليه السلام: وألا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير. المعرفة هنا ينبغي الإشارة إلى هذا المطلب، وهو أن المعرفة معرفة أهل البيت عليهم السلام التي هي معرفة رسول الله، ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله معرفة الله، لأن رسول الله هو سفير الله إلى خلقه، ولأنه نوره في ظلمات الأرض، فمعرفتهم معرفة الله تبارك وتعالى. هذه المعرفة قابلة للسلب وقابلة للرسوخ في القلب، فينبغي للداعي كما يشير الإمام عليه السلام أن يدعو بهذا الدعاء لما يقف إلى جوار هذه السيدة في زيارتها، يقول: وألا يسلبنا معرفتكم، فإن المعرفة قابلة للسلب فيما إذا زاغ القلب، وفيما إذا توجه إلى غير ناحيتهم وناحية رسول الله، وبالتالي التوجه والقصد إلى الله تبارك وتعالى، فهم الوسيلة التي أمرنا من قبل الله عز وجل أن نبتغيها، وابتغوا إليه الوسيلة، فهم الوسيلة بلا أدنى شك لمن تأمل في كتاب الله وطالع الآيات بإمعان وتدبر وتأمل، وأيضا ضم إلى ذلك الروايات الواردة عن رسول الله وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إذن من هنا الإمام عليه السلام في مقطع هذه الزيارة يقول: وألا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير اللهم، وفي مقطع آخر من الزيارة الشريفة على لسان المعصوم: اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة، فلا تسلب مني ما أنا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ينبغي أن أشير إلى أن الملا صدرة، وهو الفيلسوف الإسلامي الكبير، وكان من العظماء الذي كان بحق من أكابر علماء الفلسفة والحكمة المتعالية، هذا الرجل ينقل عنه كما نقل الشيخ القمي في سفينة البحار بأن قبر هذه السيدة، ضريحها المبارك، ملاذ الحكماء والعارفين. ومن هنا نعرف معنى فلا تسلب مني ما أنا فيه، وأن المعرفة المطلوبة هي معرفة أهل البيت عليهم السلام الموصلة إلى معرفة رسول الله ومعرفة الله تبارك وتعالى. نقل بأن هكذا يقول: رأيت على هامش الأسفار بخط شيخنا الأجل العالم المحدث الحاج ميرزا محمد القمي، وهو صاحب كتاب الأربعين الحسينية. الميرزا محمد القمي صاحب كتاب الأربعين الحسينية، غير الشيخ عباس القمي صاحب الكتاب المعروف في كل بيت وهو مفاتيح الجنان وغيره من الكتب الرائعة. يقول في فصل اتحاد العاقل والمعقول من كتاب الحكمة المتعالية نقلا عن الملا صدرة، وهو صدر الدين محمد ابن إبراهيم الشيرازي صاحب كتاب الأسفار، ماذا كتب هناك؟ قال: كنت حين تسويدي هذا المقام، يعني مقام اتحاد العاقل والمعقول، نظرية في الفلسفة مذكورة بشكل مسهب في كتاب الحكمة المتعالية المجلد الرابع، هناك في صفحة 321، بحث مفصل حول اتحاد العاقل والمعقول. شاهدنا هنا يقول: كنت حين تسويدي هذا المقام بكهك، وهي من قرى قم، هناك قرية قريبة على قم تسمى قرية كهك، كنت فيها فجئت إلى قم زائرا لبنت موسى بن جعفر فاطمة المعصومة عليها السلام مستمدا منها، وكان يوم جمعة. يعني أنا لما وصلت إلى قم وجئت من هذه القرية متوجها إلى السيدة فاطمة ابنة الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام، كان اليوم يوم جمعة، فدعوت الله عز وجل بهذه السيدة بضعة الإمام الكاظم صلوات الله عليهما، فلما توسلت بها إلى الله تبارك وتعالى وكان اليوم يوم جمعة فانكشف لي هذا الأمر، أي بعض أسرار بحث اتحاد العاقل والمعقول، فانكشف لي هذا الأمر بعون الله تبارك وتعالى. إذن ملاذ العرفاء والحكماء قبر وضريح هذه السيدة الطاهرة صلوات الله عليها، وسنشير أيضا في هذا المجال بعض الإشارات إن شاء الله تعالى. هناك مقام آخر وهو من أهم المقامات الرائعة التي ينبغي أن نتوقف عندها وأن نتأمل في فصولها. أنا أنقل لكم عن هذا المقام، وهو مقام علمها وإخبارها وكونها محدثة. أولا أنقل بالمباشرة عن سماحة الشيخ بهجت العارف حفظه الله تبارك وتعالى، وهو من العرفاء ومن الحكماء والفقهاء، وأيضا من المعروفين بالزهد والعبادة والتقوى، ولا يخفى على من سكن أو زار أرض قم هذه الشخصية المهمة في عالمنا المعاصر. الشيخ بهجت أنا سمعت منه على أثر اتصال مباشر، نقل هذا النص أنه مجموعة من الشيعة يفدون على بيت الإمام الكاظم عليه السلام. هذه المجموعة كانت تحمل أسئلة، لربما بلغت هذه الأسئلة أكثر من 20 سؤالا في مختلف نواحي الحياة ومختلف مجالاتها، يعني كان في الفقه، في المعارف، في الأصول، في الفروع، مجموعة من الأسئلة. هؤلاء الشيعة وفدوا على الإمام عليه السلام، فكان الإمام عليه السلام في ناحية، وخرجت السيدة المعصومة عليه السلام لهؤلاء فقالت: ما وراءكم؟ فقالوا: مجموعة أسئلة أحببنا أن نسأل. فقالت: سلوا ما بدا لكم. فطرحوا هذه الأسئلة فكانت تجيب على كل سؤال سؤال، ما من سؤال يسألون هؤلاء إلا والسيدة العلوية فاطمة عليها السلام تجيب على أسئلتهم الجواب التام والإجابة المفيدة. ولما نقل نص الجواب إلى أبيها الكاظم صلوات الله وسلامه عليه صدقها وقال: هذا النص أنا أنقله قول الإمام الكاظم عليه السلام على لسان الشيخ بهجت حفظه الله. فقال الإمام الكاظم عليه السلام لما نقل له نص جواب السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام قال: فداها أبوها حكمت بحكم الله، فداها أبوها حكمت بحكم الله. وهذه كلمة عالية المضامين لمن هو يتأمل في كلام المعصومين عليهم السلام، يجد بأن هذه التفدية من الإمام المعصوم لهذه السيدة كاشف عن مقاماتها ومنزلتها وعفتها وسدادها ونبلها وعلمها، وأنها كانت عالمة عارفة بأحكام الله تبارك وتعالى، كيف لا، وهي ابنة الإمام موسى بن جعفر، وهي أخت الإمام الرضا، وعمة الإمام الجواد صلوات الله عليهم أجمعين. هذا أولا. وأيضا ورد في طريق حديث الغدير، هذه من جهة العلم، علمها وإخبارها وتحديثها، وقع اسمها الشريف في السلسلة الفاطمية التي نقلت، هذه السلسلة نقلت حديث الغدير المعروف، وهو من الأحاديث العالية التي نصت على أن علي عليه السلام هو المعين من قبل المصطفى صلى الله عليه وآله: ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذن هذا النص ورد في طريقه السيدة فاطمة عليها السلام، وهي تنقل عن الفاطميات إلى فاطمة بنت رسول الله وبضعته صلوات الله عليهم أجمعين. النص: من كنت مولاه كما أشرت فعلي مولاه، أو فهذا علي مولاه، نقله الشيخ البحراني في عوالم العلوم، وبالخصوص في عوالم الإمام الكاظم عليه السلام. وأيضا وقع في طريق هذا النص المعروف اسمها الشريف عن فاطمة بنت موسى بن جعفر بطريقها عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا. هذا النص من المتسالم نقله في طرق أهل السنة أيضا، وقد أورده الزمخشري في كتابه المعروف في تفسيره الكشاف بسند آخر وتفصيل أكثر في المجلد الرابع، هناك في تفسير آية المودة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فتدبر جيدا في هذا النص: ألا من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا من مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا من مات على حب آل محمد مات مستكمل الإيمان، ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا من مات على حب آل محمد زفته الملائكة إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. النص أورده الزمخشري بطرقه وأسانيده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النص أيضا على لسان فاطمة المعصومة سلام الله عليها. وهناك أيضا مقام آخر ينبغي أن نتوجه إليه، وهو مقام الشفاعة، وهو مقام عظيم لمولاتنا كريمة آل علي صلوات الله عليهم. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام كما روى هذا النص الشيخ المجلسي في بحاره المجلد 60: ألا إن قم الكوفة الصغيرة، ألا إن للجنة 8 أبواب، 3 منها إلى قم تقبض فيها امرأة. الإمام الصادق يخبر قبل ولادتها: تقبض فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى، تدخل بشفاعتي شيعتي، تدخل بشفاعتها شيعتي الجنة بأجمعهم. لها هذا المقام، وهو مقام عظيم إذا كانت الشفاعة للعلماء، إذا كانت الشفاعة للشهداء كما في الروايات الكثيرة. وقد ادخرت هذه الشفاعة لرسول الله لمن عصى وأذنب، ويكون بين يدي الله مشفوعا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أمر مفروغ من ثبوته في روايات المصطفى، في الروايات المروية عن المصطفى وأهل البيت صلوات الله عليه مجمعين. فهذا المقام ثابت، أن الشفاعة للعلماء، أن الشفاعة للأنبياء، فإذا كانت وكذلك للشهداء، فكيف لا تكون هذه المنزلة لابنة الكاظم عليهم السلام، لهذه المرأة العالمة المحدثة العارفة التي يقصدها جهابذة العلماء، فحول هذه الأمة يقصدونها للزيارة لكونها بابا من الأبواب الموصلة إلى معرفتهم وإلى معرفة رسول الله وإلى معرفة الله تبارك وتعالى. هذا أيضا من الأبحاث التي ينبغي أن نتعرض لها. وهناك بحث في مقام بلدتها ومستقر رحالها، وهي قم المقدسة. فكانت هذه البلدة في من عهدها صلوات الله عليها مأوى المؤمنين كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، وأيضا ورد عن مولانا الإمام الكاظم صلوات الله عليه قال: قم عش آل محمد صلى الله عليه وآله ومأوى شيعتهم. هناك بيان لطيف في شرح هذه العبارة، وهي كلمة الإمام الكاظم عليه السلام: قم عش آل محمد. لماذا عبر عن قم هذه البلدة الطيبة الطاهرة بالميامين بها صلوات الله عليها، بالمحدثين، بالكبار، بالعلماء، بالمراجع؟ فهي عش بهذا اللحاظ. أولا، ماذا يقصد وماذا يراد من العش؟ العش في اللغة هو المكان الذي تصنعه الطيور كما هو معلوم، فتضع فيه البيض ليفقس عن أفراخ صغار، تظل ترعاهم وتزقهم الطعام حتى يكبروا، وعندها تستطيع الأفراخ الطيران والتحليق في الجو. نتأمل في هذا المعنى، وهو معنى لطيف في الحقيقة ذكره بعض الفضلاء. كذلك قم بالنسبة لآل محمد صلى الله عليه أجمعين، فهي المكان الذي كان ولا يزال يحتضن شيعة أهل البيت عليهم السلام، يزقهم العلم الصحيح، لأنها كما تعلمون هي واقعا ينشأ منها العلم ويشع وينطلق إلى كل أجواء العالم، فيتربون فيها على تعاليم أهل البيت عليهم السلام، يترعرعون على هذه التعاليم حتى يتخرجوا من هذه المدرسة المقدسة. عندها ينتشرون في أنحاء الأرض أرجاءها، يبثون ما تعلموه من علوم آل محمد صلى الله عليه مجمعين وينشرونها. ومن هنا تخرج الكثير الكثير من العلماء والمحدثين. فكانت قم حقيقة عشا ومأوى، وما تزال لهذه البذور الطيبة. فلعل هذا هو الوجه في التسمية بعش آل محمد صلى الله عليهم، فكانت السيدة فاطمة سيدة هذا العش وراعيته والقائمة عليه والمأوى والملاذ فيه.